أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس العاشر في الزهد ودرجاته وعلاماته. هذه الروايات الموجودة في التقوى أرجو منكم أن تقرؤوها بدقة وتتأملوا في معانيها، وإذا أحد يحتاج شيء رجاء الاتصال. ما بعد أخذ روايات، لأن أخذنا في عدة دروس هذه المسائل، فأخاف صلك ملل عند الإخوان، دائما نفس الدرس يتكرر. أولا نأتي إلى المعنى اللغوي، ثم المعنى الاصطلاحي. في المعنى اللغوي، زهد في الشيء أي تركه وأعرض عنه. فإذا الشيء أنت لا ترغب فيه تتركه، نقول أنت زاهد فيه. و في المعنى الاصطلاحي، الزهد يطلق على ملكة الإعراض عن الدنيا وعدم تعلق القلب بها وعدم الاعتناء بشأنها وإن كانت حاصلة من طريق محلل. أم لا يفهم غلط أن الزهد يعني ما تأخذ شيء من الدنيا؟ أول ما يأتي للزهد يعني إنسان مثلا جالس في المسجد أو أنه جالس على الجبل ومتعبد فقط، أنه يتوجه بالعبادة إلى الله وما له شغل بأشياء أخرى. نقول لا، أن الزاهد يمكن أن يكون في المعمعة في المجتمع، ومع هذا يصدق عليه أنه إنسان زاهد ويعيش مشاكل الناس ويساهم في حل مشاكل الناس ويعيش مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية ويساهم في الحلول، ومع ذلك يكون إنسان زاهد. فإن الزهد لا يأتي التصور أنه إذا الإنسان يريد أن يعيش في المجتمع لا يمكن أن يكون زاهدا، لا بد أن يذهب إلى جبال كاظمة يقعد هناك يتعبد حتى يكون إنسانا زاهدا. فإذا الزهد ملكة الإعراض عن الدنيا وعدم تعلق القلب بها. فالشخص الزاهد يأخذ من الدنيا لكن تعلق قلبي ما عنده، يعيش في بيت، يعيش في سكن، عنده سيارة، عنده نقال، عنده بيجر، عنده عنده عنده، ولكن لا توجد علاقة قلبية مع هذه الأشياء، تعلق قلبي ما في. شايفين بعض الناس الذين يفقدون في تجارتهم مثلا أموالهم، يصلون إلى درجة الجنون. ليش يصل إلى هذه الدرجة؟ خب خسر أمواله، لأن هناك تعلق قلبي مع المال. لولا هذا التعلق القلبي لو الإنسان يخسر كل دنيا ما يتأثر. لذلك الإنسان الذي يريد أن يستشهد هو بنفسه يذهب لكي يقتل، لأن ما عنده تعلق دنيوي. هذا يقدم حياته، يقدم أمواله، يجاهد بأموالهم، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، ما يهم، لأن ما عنده تعلق قلبي. دنيا تصير هينة عنده ما لها قيمة، قيمتها كجناح بعوضة. نعم يعيش فيها ولكن قلبه معلق بشيء آخر. فإذن هذه ملكة، وقلنا الملكة صفة نفسية والإنسان يعلم بملكاته. فانظر إلى نفسك، كل واحد ينظر إلى نفسه، هل هناك عند تعلق دنيوي بالأشياء المحيطة حوله؟ يعني مثلا أكو بعض الناس مثلا عندهم لابد أن يحصل على سيارة معينة، تقول ليش هالسيارة؟ يقول هذه رغبتي، أنا أحب هالسيارة. يعني تبرير شيء ما عنده، هذا هو يرغب فيها، فيصير عنده تعلق. ترى أن معاشه 200 دينار بالشهر يدفع أقساط 250 بالشهر، هو مضطر أن يدفع كذلك لأن عنده تعلق بهذه السيارة. هذا التعلق القلبي إحنا نقول الزاهد لا يكون عنده مثل هذا التعلق، يركب سيارة ولكن لا يوجد عنده تعلق، يحافظ على السيارة ولكن لا يوجد عنده تعلق، يهتم بسيارته حتى تمشي معه ولكن بدون تعلق، عند بيت ولكن لا يوجد عنده تعلق. كل واحد يدخل الآن إلى بيته يشوف الأشياء التي حوله، هو يعرف إلى أي حد هو متعلق بهذه الأمور الموجودة في البيت. والإنسان كل ما يحط أشياء أكثر في البيت قلبه يتعلق أكثر، صحيح ولا لا؟ الإنسان كل ما يحط أكثر قلبه يتعلق أكثر بهذا البيت، يعني يتعلق بالدنيا أكثر، يتعلق بالدنيا أكثر، يفكر يحط أكثر في البيت، وهذا شيء مجرد ما يحتاج إلى دليل، شيء وجداني. فإذا الإنسان يضع كثير من التحف مثلا، أطلع لوحات وتحف وأمور وكذا في البيت، تقول له ليش؟ هو يرغب أن يكون بيته جميل، طب ليش؟ أكو نوع من التعلق بهذا البيت. ما هو الفرق بين بيت فيه ثريا وفيه مثلا هذه المصابيح؟ الهدف منه الإضاءة. طب هذه الثريا لماذا ويدفع الإنسان عليها كثير من الأموال؟ هذه التحف الموجودة لماذا؟ هذه الصور لماذا؟ الإنسان يسأل نفسه طب لماذا أنا اشتريت هذا الأمر؟ هو يجيب عن نفسه، يعني ما نستطيع أن نجيب عنه، هو على نفسه بصيرة لماذا اشترى هذا النوع من السيارة؟ أكو شيء عنده معين. وقلنا بأن هذا الحركة الإنسان دائما مبنية على عقيدته، فيخلي يشوف هذا الجذر العقيدي الموجود عنده الذي دفعه لاختيار هذا النوع من السيارة وهذا النوع من الأساس وهذا النوع من البيت، وجعل أشياء ديكورات معينة في البيت لماذا؟ دائما يسأل الإنسان نفسه حتى يرى هذا الجذر العقيدي، هل هو انطلاقا من أصل المعاد ينطلق أو انطلاقا من حب الدنيا؟ ولابد أن يحدد بدقة، لأن هذا الجذر العقيدي الذي يسبب حركة الإنسان، أفعال الإنسان، أقوال الإنسان، أكو جذر عقيدي. هذا الجذر العقيدي لابد أن نعرفه، هذا الجذر هو الذي يظهر هذه الثمار الخارجية اللي متكونة من أفعال وحركات وأقوال وأفكار الإنسان. فإذا أكو جذر عقيدي لأفعال الإنسان. فإذا يحصل عند الزاهد ملكة الإعراض عن الدنيا، بمعنى أن قلبه لا يتعلق بهذه الدنيا، يعيش فيها ولكن دون تعلق، يأخذ منها بدون تعلق، يحتاج شيئا فيأخذ هذا الشيء دون زيادة عن حاجته، بهذا المقدار الذي يحتاجه يأخذ، ولا يجعل لنفسه حاجات اصطناعية، هو يصطنع الحاجات ويأخذ على أساس هذه الحاجات الاصطناعية. فأكو حاجات خيالية الإنسان يجعلها في ذهنه وعلى أساس هذه الحاجات الاصطناعية يتحرك. فإنسان يستطيع أن يدخل بيته، كل شيء موجود في البيت، يسأل نفسه شنو حاجتي من هذا الشيء، وقد يتخلى عن كثير من الأشياء ما يحتاجها. وجود تحف كثيرة في البيت ويصرف عليها أموال كثيرة، وهذه التحف شنو تعطي؟ تعطي زينة للبيت، وهذه الزينة التي تكون في البيت تجعل الإنسان يتعلق ترى بهذا البيت. فإذا يتعلق بالبيت هذه الأمور الزينية التي يجعله الإنسان، الإنسان يقول أنا ما أتأثر منها، الإنسان يتأثر بالأشياء المحيطة حوله دائما. فأمور زينية تكون الدنيا أكثر زينة للإنسان، فإذا تصير أكثر زينة الإنسان يتعلق بالأشياء اللي فيها أمور زينية. الآن كتاب مثلا لو ما عليها زخرفة نفس الكتاب، وكتاب آخر نجعل عليه غلاف بشكل جميل وملفت للنظر، الإنسان قد يشتري الكتاب يترك ذلك الغلاف مع نفس الكتاب نفس المضمون، يشتري هذا الكتاب ولو كان بسعر أعلى للغلاف، هذا مجرب ولا لا؟ روح للمكتب جرب نسختين طبعتين، طبعة جميلة وطبعة بس الغلاف المضمون نفس المضمون ونفس الأوراق ونفس الجودة، ولكن الغلاف يختلف. الإنسان يذهب إلى الغلاف الذي فيه زينة، إذا كان يريد المضمون بعد هاي الزينة شنو يحتاجها؟ فإذا أكو مقدار الإنسان يحتاجه وهو مضمون الشيء، الآن تجعل عليه غلافا جميلا أو غلاف غير جميل، إذا كان هدف الإنسان المضمون بعد ما له شغل أن الغلاف مزين أو غير مزين، وقد يدفع في ذلك الكتاب دينار، يدفع هنا دينارين ونص، أكو فرق دينار ونص مثلا، طب هذا الفرق دينار ونص من أجل الزينة مو من أجل المضمون، واضح المثال شلون في كيفية الاختيار. شايفين بعض الشباب اللي عندهم سيارة يجعل له أمور زينية بالسيارة، جناح من الخلف مثلا، أضواء معينة، أضواء من داخل معينة، خب نسأل هذه الأمور الزينية من أجل أي شيء؟ ماكو شيء، هي من أجل الزينة، يعني لا تؤثر على السيارة بشيء، إنما تظهر السيارة بشكل جميل. والإنسان يضع بعض المال في هذه الأمور الزينية، فهذا مثال وهذا مثال، وطبق هذين المثالين على أي شيء في حياتنا. إنسان يريد أن يأخذ خاتما لأنه مستحب، يبحث دائما أيضا على أن يكون هناك زينة معينة، فهذه الزينة شنو تأثر؟ هو يريد هذا الفص، فليش لما يروح للذي يصنع الخاتم يوري نماذج من الخواتم فيقول أبي مثل هذا، ليش اختار هذا الأمر؟ قد يكون لأنه ملفت للنظر أكثر بشكل معين. طب هذه الزينة لماذا يحتاجها؟ وما تؤثر، لا تزيد من الاستحباب ولا تقلل من الاستحباب. لماذا اختاره؟ يراجع الجذر العقيدي الموجود عنده، هل اختاره انطلاقا من الاستحباب لأن الفص مستحب وهذا أيضا مستحب، أو لا الفص يريده للاستحباب وهذا يريده زينة للنفس لأن شكله جميل، أو لأن هو يرتاح أن يكون الخاتم بهذه الصورة. هذه أمور صغيرة جدا لكن الإنسان ما يلتفت إليها، ولكن في الواقع تعبر عن جذر عقيدي موجود عنده. فإذا إنسان نقول لا يتعلق بالسيارة، ما أقول لك روح أخذ سيارة بدون مكيف. الإنسان هل يحتاج إلى تكييف في فصل الصيف؟ نقول نعم، فإذا هذه حاجة ما يستطيع لحرارة الجو الشديدة، هذا يحتاجه، ما نقول له تخلى عن التكييف حتى تظهر للناس أنك زاهد، هذا ما يدل على الزهد، أكو حاجة يجب أن تقضي هذه الحاجة. تحتاج إلى الكتابة، تذهب إلى السوق، إنسان يستطيع أن يشتري قلم بمئة فلس هذا القلم يقضي له حاجته، وإنسان يذهب يشتري من ماركات معينة قلم بمئة وعشرين دينار بل مئتين دينار قد يكون أعلى من ذلك، أصحاب الخبرة يدرون بهذه الأسعار. لماذا هذا القلم بالذات مع أننا نريد القلم كوسيلة للكتاب؟ فإذا هذا التفاوت لأنه يريد هذا القلم لرغبة موجودة عنده، لا لأن الله عز وجل يقول اشتر القلم الغالي. نقول وسيلة من أجل الكتاب، فهذا المقدار نريد، فهذا المقدار يقضى بسعر معين، ما تدفع أكثر من ذلك في الواقع هذا إسراف. فإذا الإنسان يحدد حاجاته، ينطلق من الحاجة، أنت تريد حاجة معينة، هذه الحاجة تقضى بهذا المقدار، فإذا قضيت هذه الحاجة بهذا المقدار فأنت زاهد في الدنيا. ما نقول خذ أقل من حاجتك فتكون زاهدا، نقول تأخذ حاجتك فتكون زاهدا، لأنك لا تنظر إلى أعلى من هذا المقدار الذي يقضي لك حاجتك، فما يكون زائدا عن هذا المقدار يعتبر إسرافا زائدا عن الحاجة، وما يكون زائدا عال عن الحاجة فهو إسراف. فإذا الإنسان شكدر لازم يكون دقيق في حاجاته، تحتاج إلى شيء تذهب إلى السوق ترى البضائع المختلفة فتقول حاجتي ضمن هذا الحد أريد بدرجة عشرة، فتبحث عن الشيء الذي يقضي لك هذه الدرجة مو أكثر من ذلك. تحتاج إلى سيارة، تذهب إلى السوق، هناك أنواع مختلفة من السيارة، حاجتك هكذا. أنت شخص وعندك ولد واحد، كم حاجتك؟ سيارة صغيرة. إنسان عنده أولاد كثيرين يحتاج إلى سيارة أكبر. فإذا على حسب الحاجة يستطيع أن يشتري الإنسان سيارة كبيرة أو صغيرة. الناس يطبقون هذا الآن؟ ما يطبقون، بشكل عام لا يطبقون هذا الأمر. فإذا لا يطبقون هذا الأمر يعني الناس ليسوا بزهاد. فمن يقضي حاجته ضمن حدودها فهو زاهد في هذه الدنيا. طبعا ملتفت أن الله عز وجل يريد منه أن يقضي الحاجة بهذه الدرجة مو أكثر من ذلك، فيقضي هذه الحاجة وهو متقرب إلى الله عز وجل، فيتقرب بهذه الحاجة وبقضاء هذه الحاجة إلى الله عز وجل بهذا المقدار. ثم يقول المصنف: عندنا مرتبتان من الزهد. المرتبة الأولى الزهد عن الحرام، عن الأمور المحرمة، فنقول هذا زاهد في الحرام، نصعد درجة الرتبة الثانية، أيضا يزهد في الحلال فلا يأخذ كل حلال كل مباح، فهذا المباح الموجود عندنا ضمن الأحكام الخمسة واجب مستحب مكروه حرام ومباح، هذا المباح أيضا الإنسان الزاهد يتعامل معه بطريقة معينة، ما يكون فالت من حيث المباحات. فإذا تسأله يقول مباح بعد، حاسبني تحاسبني على المباح، والمباحات كثيرة أمام الإنسان. فإذا هذا المباح أيضا انقسم إلى قسمين: قسم الإنسان المؤمن يأخذ منه، وقسم آخر يبتعد عنه فيأخذ منه قربة لله ويترك بعض المباحات قربة لله. لنفرض مثلا السيجارة، إذا فرضنا أنها محللة مباح مع الفرض، إذا قلنا بأنها مباح، إنسان يأتي مباح أنا داخل، ولا انتبه المؤمن يتعامل مع المباحات بطريقة معينة فيترك بعض الأمور المباحة، السيجارة من باب المثال، طبق على أي مثال آخر، فيأتي إلى هذا المباح، تستطيع أن تشرب الماء بهذا الكأس الذي قد يكلفك 100 فلس، وتستطيع أن تذهب إلى السوق وتشتري أيضا كأسا آخر، الكأس الواحد بدينار، الحاجة تقضى بهذه 100 فلس بقلاصات الجبن، تقضى بهذه الأمور. هذه الأموال الزائدة لماذا نصرفها؟ تقول لي مباح، إذا لم تدخل إلى حد الإسراف نقول نظل على المباح. هذا المباح بهذا الشكل ضمن أي مباح؟ هل من المباحات التي يأخذها الله، يأخذها الإنسان قربة لله تعالى لأنه إنسان مؤمن، أو أنه يترك هذه المباحات أيضا لأنه إنسان مؤمن؟ فهذا الأمر لا يتناسب مع شخصيته كإنسان مؤمن. فالإنسان المؤمن إذن أمام هذه المباحات انطلاقا من إيمانه بالله، انطلاقا من اعتقاده بالمعاد، لأنه يريد أن تكون عنده حصيلة هناك، يريد أن يكون له رصيد في الآخرة، فهذا التنازل عن المباحات في الدنيا يوجد له مقابل أخروي. فإذا كان يعتقد بالمعاد اعتقادا حقيقيا، وهذا الاعتقاد كان جذرا عنده، فتكون هذه الشجرة الموجودة عنده منطلقة من هذا الجذر العقيدي، فأعماله تكون بمنظار الآخرة، فإذا أراد شيئا فإنه يقيس هذا الأمر بالمنظار الأخروي، فيقول عندي أمرين، كأسين، نوعين من الكؤوس، أيهما أختار حتى أضمن أنه يكون عندي ثواب في الآخرة، فيكون أمام هذين الاختيارين. إذا الإنسان يفعل هذه العقائد، هذه العقائد لا تظل فقط عقائد قلبية، العقائد وجودها في القلب فقط كأمر نظري لا تعبر عن عقيدة. العقيدة لها جوانب، لها امتداد قلبي ولها امتداد فعلي في الخارج. فإذن العقيدة لها جانبان، جانب نظري وجانب عملي، وهذا الجانب العملي لا بد أن يكون مترتبا نتيجة للجانب النظري. فالإنسان يقوم بأي عمل لا بد أن يرى هذا العمل هل هو منطلق من الجانب العقيدي عنده أو لا. فإذا كان منطلقا من الجانب العقيدي ويعلم أنه من الجانب العقيدي، مو قضية مزاجية، يقول نعم هذا أمر مستحب، وشنو الدليل؟ ولا بد أن يكون هناك دليل شرعي على أن هذا العمل يكون نتيجة لهذا الأمر النظري، فينطلق من الاعتقاد إلى العمل. فالإنسان يراجع نفسه، إذن كل الأعمال التي يقوم بها لابد أن تكون لها انطلاقات عقائدية حتى هذا العمل يكون نتيجة لهذا الاعتقاد النظري الموجود في القلب. إذن جوانب للعقيدة، الجانب النظري والجانب العملي، جانب قلبي وجانب فعلي. فإذا كان عنده هذا الاعتقاد وهذه العقائد، أصول الدين وتوابع أصول الدين، فإذا أمام المباحات ولا يكون بشكل منطلق منفلت، لابد أن يكون باعتقاد، باعتبار أنه معتقد يعتقد بالله عز وجل، إذا في تعامله مع الدنيا أيضا يكون منطلقا من هذه العقائد حتى تعامل مع الدنيا يتناسب مع شخصيته الاعتقادية، مع شخصيته الإيمانية. فإذا هو إنسان مؤمن فتعامله مع الدنيا يكون بطريقة معينة، هذا التعامل أيضا يأخذه من الله عز وجل، مو قضية مزاجية. فإذا يراجع الروايات، هناك روايات كثيرة في ذم الدنيا، يمكن ذكرت بعض الروايات سابقا، الدنيا ملعون ملعون ما فيها، يقول الله عز وجل في رواية حديث قدسي عن أحدهم عليهم السلام، يقول الله عز وجل الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لي. فإذا إذا هذا الشيء تؤدي قربة لله تعالى تجعله لله فهذا غير ملعون، والأشياء التي يأخذها الإنسان من أجل هوى نفسه، من أجل الناس، من أجل أن يظهر بظهر معين، فإن هذه الدنيا ملعونة. ملعونة يعني ما لها قيمة، ليس لها قيمة عند الله. فإذا إنسان هكذا يتعامل مع الدنيا. وراجعوا الروايات الكثيرة الكثيرة الموجودة في ذم الدنيا، ما تجد رواية في مدح الدنيا أبدا، لا يمكن أن تجد رواية في مدح الدنيا. روح ابحث في كل الروايات التي تتحدث عن الدنيا. فإذا إذا كان الله عز وجل هذه نظرته إلى الدنيا، والمؤمن يأخذ نظراته من الله عز وجل، هكذا ينظر الله عز وجل إلى الدنيا، يكون الإنسان مؤمن نظره أيضا نظر إلهي، حتى يكون نظره مأخوذا من الله فينظر بنفس النظرة إلى الدنيا. وهذا هو الإنسان الذي ينظر بعين الله. إذا في الروايات تقرؤون أن المؤمن يصل إلى درجة بحيث أنه ينظر بعين الله، ترى هذا المعنى، ترى مو شيء خيالي، أنه الإنسان ينظر بعين الله، هذا المعنى، أنه يعلم ماذا يريد الله فيطبق ما يريد الله، معناه أنه ينظر بعين الله، مو شيء أنه شيء غيبي وعرفاني وأنه ينطلق في المقامات العالية حتى ينظر بعين الله. عن الإنسان المؤمن إذا رأى الأشياء بالقيمة التي يريدها الله عز وجل ويتعامل مع هذا الشيء على أساس ما يريده الله، فقد نظر بعين الله. إذا الإنسان يزهد، المؤمن يزهد في الأمور المحللة أيضا، في بعض المباحات التي لا يحتاج إليها في تحركه إلى الله عز وجل. فإذا كان هدف الإنسان هو الوصول إلى العبودية كما في الآية الكريمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا هدفه العبودية، ففي هذا الطريق الذي يسير فيه لتحقيق العبودية في نفسه أشياء كثيرة موجودة حوله، هو يريد أن يصل إلى هذا الهدف فيأخذ الوسائل التي تعينه على الوصول إلى الهدف. فإذا كان يأخذ أشياء زائدة لا يحتاجها، هذه الأشياء الزائدة تجعله واقفا في مكانه لا يتحرك إلى الأمام، لأن فقط راح ينشغل، بدل ما تكون هذه الأمور وسائل تنقلب إلى أهداف. فإذا الإنسان حقق هدف معين يقف عند هذا الهدف. فإذا هذا الشاب مثلا نظره إلى سيارة معينة، بمجرد ما يحصل على السيارة يقف، بعد ما عنده هدف آخر يقف عند هذا الحد. تقول ما هو هدفك؟ يقول أنا حققت هدفي وآمالي وأحلامي في حياتي. وشنو أحلامك؟ الحصول على هذه السيارة. ويحط له هدف آخر، هم عندنا قال وعند بيجر، أكثر من هذا ما عنده. وقد يكون أيضا فاشلا في المدرسة. فإذا حقق أحلامه كلها في هذه السيارة، ومثل هذا الشاب بعد يقف ما يتحرك. الله أين هو؟ وإنسان مسلم وقد يكون أيضا شيعيا، وبيقف إلى هذا الحد بعد التقدم إلى الله عز وجل ما يتحرك، يقف إلى هذا المقدار. هذا مثال السيارة، طبق على كل شيء. ترى الإنسان الكبير أيضا قد تكون عنده بعض الأمور تنقلب إلى أهداف، ما يتعامل معها كوسائل. هذا البيت قد يصير هدف عندي، يعني أنني أحصل على بيت وسكن أسكن فيه، ولكن بعد أن أسكن تحققت أحلامي وأهدافي، الحمد لله حصلت على بيت العمر بعد ما أحتاج شيء. وهذا قد يكون أيضا شعور أي إنسان يسعى إلى هذه الأمور الدنيوية كأهداف، يصل إليها يقف عندها فلا يتحرك إلى الله عز وجل. الإنسان المؤمن يحصل على بيت، يشتري بيتكم، ما يضر بأن الإنسان المؤمن يشتري بيت، يشتري بيت، ولكن نظره أن هذا البيت وسيلة مو هدف. يريد أن يحصل على بيت يسكن فيه من أجل السكن، ولا بد أن يسكن الإنسان في مكان. فإذا نفس البيت بما هو بيت، يشتري الإنسان بيتا، هذا ما في ضرر، ولكن ماذا يجعل في هذا البيت؟ هني قد يصير حالة الضرر، أن هناك بعض الأمور التي لابد أن تكون وسائل من أجل قضاء حياته المعيشية، بعض الأمور التي يحتاجها، يجعل في هذا البيت أشياء أكثر من حاجته، هذه الأشياء تلهيه عن ذكر الله فتنقلب إلى أهداف فيغفل عن وجود الله. طبعا مرحلة خطرة، الإنسان قد لا يلتفت إلى هذه الأمور في كيفية التعامل مع الدنيا. وهذا الكلام مو حكي خيالي، حكي عن طريق الروايات. الإنسان راجع هذه الروايات التي تتكلم عن الدنيا والآخرة، قارن وشوف الروايات كيف تذم الدنيا وترغب الإنسان المؤمن في الآخرة، بحيث هذه الوسائل لا تنقلب إلى أهداف عنده. أظن أنه توجد رواية في باب التقوى بهذا المعنى. طبعا هذه الروايات يعني قد إنسان يقرأها يصل إلى بعض الظواهر منها، عن طريق التأمل يستطيع أن يصل إلى بعض المعاني الأخرى. المهم الرواية هي الآن لا أدري وين، المهم أن لا يشغل قلبه بما ترى عيناه، أكو رواية بهذا المعنى قد يكون مرت علينا سابقا، أن لا يشغل قلبه بما ترى عيناه. المهم لا أدري، موجود في هذا الكتاب في مكان ما. هذه الرواية ماذا تعني؟ أن لا يشغل الإنسان قلبه بما ترى عيناه. فقلنا نأخذ مثال البيت، إنسان الآن يمر مثلا في هذه القسائم الموجودة، أعينه ترى كثير من البيوت، يرى بيت يقول يا ليت بيتي من هذا، يشوف بيت أحسن يقول كان زين عندي مثل هذا البيت، فشوف على مر الخط دائما أعين تتلفت يمين ويسار. جرب بعد هذا ما يحتاج أن أثير عليه أكتب أو يأتي بدليل. بنقول اشترى بيت في هذه المنطقة، فإذا رأى بيت أفضل فدائما يتمنى الإنسان أن يحصل على بيت أكبر مثلا، بيت أفضل. فتنشغل فترى عيناه كثير من الأشياء. على مثال البيت، وجرب هذا في كل الأمور الدنيوية. هذا الانشغال الفكري بأن هذا بيت أفضل من ذاك وهذا أفضل من ذاك، هذا الانشغال الفكري هو انشغال القلب. خلال هذه الفترة التي ينشغل فيها الذهن، هل يسأل الإنسان يرجع أين موقع الله عز وجل من هذا التفكير؟ في هذه اللحظات التي يتلفت فيها يمنة ويسر يغفل عن وجود الله، صحيح أو لا؟ يغفل أو لا يغفل؟ يغفل عن وجود الله، فيصير من الغافلين. فالإنسان بمجرد ما يرى أو ترى عيناه بعض الأشياء ينشغل قلبه، فترى أنه هذا الانشغال الفكري بهذه الأمور الدنيوية بأن هذا البيت أفضل من ذاك وهذا أفضل من هذا، هذا الانشغال الفكري يجعل قلبه منشغلا بالأمور الدنيوية. هذا الانشغال الفكري الذي يجعل قلبه منشغلا بالأمور الدنيوية في هذه اللحظة ينشغل عن أصل المعاد، يغفل عن أصل المعاد، يغفل عن أصل التوحيد، يغفل حتى عن أصل النبوة والإمامة، صار انشغال فكري، فقلبه ينشغل بشيء آخر. لذلك الإنسان اللهم لا تجعلني من الغافلين، يعني حتى في هذه اللحظات التي أرى فيها الدنيا لا ينشغل قلبي بما ترى عيني. فدائما حتى لو رأيت الشيء دائما ذكر نفسك بأنك أنت أمام الله عز وجل. هل الله عز وجل يريد منك هذا التفكير، أن تقارن بين الأمور الدنيوية، هذا أفضل من ذاك، هذا أفضل من ذاك؟ طب هذه الأفضلية من أين تأتي؟ طب هذه الأفضلية مو لأن هذا أفضل في تحركك إلى الله عز وجل، هذا أفضل من حيث الأمور الدنيوية الفانية. نعم قد إنسان يقول هذا أفضل من ذاك لأن هذا يحركني إلى الله بشكل أسرع، ولكن من الذي يفكر بهذا التفكير؟ ترى ماكو أحد يفكر بهذا التفكير بهذه الكيفية. عندما نقول هذا أفضل، يعني هذا أفضل لأن الله يريد أو لأن الله نظره رأيه أن هذا هو أفضل. فإذا كان نظر الله هو الأفضل، يعني أفضل بالمنظار الأخروي مو بالمنظار الدنيوي، ونحن تقييماتنا في الأمور الدنيوية عندما نقول أفضل تقييمنا من حيث الدنيا، لأن الناس رغبة الناس أن هذا البيت أفضل من هذا، فنأتي إلى رغبة الناس، رغبة الناس وتقييماتهم بالقضايا الدنيوية. يتقدم شابين إلى بناتنا مثلا، أول سؤال شنو تشتغل، شنو سيارتك، ما نسأله ما هو دينك بشكل عام. يتكلم بعض المؤمنين لا، عندهم ملتفتين إلى هذا الجانب. تقدموا اثنين بنفس المستوى الإيماني، نقول نأتي للخطوة الثانية. لا، إذا كان هذا أفضل من ذاك من حيث الدين، قد الإنسان يحتاج ذاك اللي عنده وظيفة أفضل، هذا حاصل أو لا؟ لذلك يأتي يختار صاحب الوظيفة الأفضل، مع أن هذا من حيث الدين قد يكون الأفضل. فتقييماتنا تقييمات دنيوية. ما هو وظيفة، ما هي وظيفتك، ما هي سيارتك، أول سؤال لأي شخص يتقدم، أو ما هي عائلتك، ما نسأل عن دينه. هذه الأسئلة الأولى التي تأتي. لماذا تأتي مثل هذه الأسئلة؟ لأن انطلاقاتنا انطلاقة دنيوية، ما ننظر إلى أن هذا إنسان مؤمن. إذا نظري أولا في التقييم في الأفضلية حين الاختيار بين الأشياء. الآن كان شابين متقدمين، كان عندي سيارتين، كان عندي بيتين، كان عندي أي شيء آخر. في التقييم نسأل أنفسنا بأن ماذا يريد الله عز وجل، ماذا أختار كما يريد الله عز وجل. إذا صارت عندي هذه النظرة فأنت إنسان إلهي تعيش بين الناس وأنت لست من الناس، تعيش في الدنيا وقلبك متعلق بالآخرة. هذا الإنسان الزاهد اللي إحنا نبيه، مو أكثر من هذا. أكو حاجات الإنسان يحتاجها، قل إنما أنا بشر مثلكم، أكو حاجات بشرية موجودة، حاجات إنسانية، حاجة موجودة تقضى الحاجة بدرجة، فلا تأخذ درجتين، لا تأخذ ثلاث درجات. فإذا لا تلبس هذه الحاجة ثوبا أوسع من حجمها. إذا تعاملت بهذه الطريقة مع الدنيا فأنت إنسان من الزاهدين، وتحشر يوم القيامة من الزاهدين. فإذا الزهد ليس بذلك التصور الصعب أنه الإنسان يترك كل شيء، ما له شغل بشيء، يقول لا خذ من الدنيا ولكن خذ بقدر حاجتك لا أكثر من ذلك. ثم يأتي المصنف إلى بعض الآيات الكريمة، يقول تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. في بعض الروايات أن حد الزهد في هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يأسى على ما فات ولا يفرح بما آتاه أو بما آتاه الله. الله يعطيك بعض الأشياء ويأخذ منك بعض الأشياء، هذه طبيعة الدنيا، ماكو إنسان يحصل على كل شيء ويكون كاملا من حيث الأمور الدنيوية. عنده مال في سكري ما يقدر يأكل، يكون صحيح الجسم يكون فقيرا. فإذا الإنسان لا يحصل على كل شيء في الدنيا، الله يوفقك لبعض الأعمال ويأخذ منك في المقابل بعض الأشياء الأخرى. فإذا الله يعطيك بعض الأشياء أنت تسعى لتحصيلها فتحصل عليها، الإنسان يفرح حينما يحصل على هذه الأمور الدنيوية ويحزن على فوات بعض الأمور الدنيوية. نقول حد الزهد أن لا تفرح بما آتاك الله ولا تحزن بما أخذه الله. فهذه الدنيا تحت نظر الله عز وجل، الله عز وجل يلتفت إلى الإنسان المؤمن فيعطيه ما يناسبه، فيبتليه ببعض البلاءات، هذه البلاءات تكون مناسبة له. في بعض الروايات بهذا المعنى بأن بعض المؤمنين يصبحهم الفقر، يعني الأفضل لهم أن يكونوا فقراء فإذا صاروا أغنياء يطغون، وبعض المؤمنين مثلا يناسبهم أن يكونوا مرضى، هذا الشيء المناسب. طبعا إذا استفاد من الفقر واستفاد من المرض في التحرك إلى الله عز وجل فهذه أفضل فائدة له، ولكن قد هذا الإنسان الفقير ما يستفيد من فقره، فبدل ما يستفيد من هذا الفقر للتحرك إلى الله عز وجل ترى أنه قد يسخط على الله عز وجل، فما استفاد، مع أن هذا أفضل لباس له إذا استطاع أن يستفيد من هذا اللباس بالطريقة الصحيحة. فإذا الله عز وجل يوزع الأرزاق، طبعا الرزق يأتي إليك عن طريق السعي بلا شك، الإنسان يسعى إلى رزقه، ولكن في رواية أن كل الناس يسعون إلى أرزاقهم إلا طالب العلم فإن الرزق يسعى إليه. الإنسان إذا يسعى في طريق العلم الله يتكفل برزقه، وهي من الأمور الغيبية. طبعا الله يرى هذا الطالب أنه مخلص ويريد أن يخدم هذا الدين، الله يتكفل بحاجاته، وهي سيرة علمائنا منذ أن بدأ هذا، منذ بداية هذا الطرق، طريق طلب العلم، وإلى هذا الآن العلماء سائرون في هذا الطريق بأن الرزق يسعى إليهم لا أنهم يسعون إلى أرزاقهم، طبعا علماء المخلصين العدول. فإذا هذه الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالإنسان الزاهد الذي لا يتعلق قلبه بشيء دنيوي إذا لم يكن متعلقا بهذا الأمر الدنيوي حتى لو زال منه، ذهب منه، فإنه لا يعطيه هذه القيمة فلا يحزن. الآن مثلا هذا القلم الرصاص ب20 فلس، الإنسان حتى لو ضيعه ما يحزن عليه. لماذا؟ لأن هذا الخلل ما له قيمة عنده. فلو الإنسان يتعامل مع الدنيا بهذه الطريقة، أن هذه كل الدنيا وما فيها ليس لها قيمة، لا يخسر شيء، ما يحزن. لو يخسر كل أمواله في التجارة، فإذا خسر أمواله في التجارة شنو راح يتأثر؟ هذا الشريط شغال. فإذا خسر كل أمواله، هذا بعد ما يصل إلى درجة الجنون. وهذه الحوادث التي وقعت في أيام سوق المناخ، أن بعض الأشخاص انتحروا، أطلقوا الرصاص على رؤوسهم، وقد تكونوا سمعتم بهذه القصص في ذاك الوقت. طب لماذا يصل إلى هذه الدرجة؟ لأن هناك تعلق قلبي مع المال، حتى لو كان عنده ملايين الدنانير وخسر هذه الملايين. وكما اكتسبت أول مرة اعمل أيضا مرة أخرى. فهذا التعلق القلبي هو الذي يجعل الإنسان حزينا حينما يفقد الشيء. طبعا حزينا مو حزن عادي، يعني حزن الذي يخرجه عن الحد العادي. الإنسان قد يحزن على الشيء، وإنسان مات ولده نقول له لا تحزن، هذا خلاف الزهد. لا، كان يحزن، القلب يحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، كما في عن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما مات ولده إبراهيم. يحزن القلب ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. فإذا حزن إلى مقدار معين ما يتناقض، ما يتنافى مع الزهد. هذا الحزن حاجة طبيعية عند الإنسان، من الحاجات الموجودة أنه يحزن عند فقد العزيز، لكن هذا الحزن ما يخرجه عن حده، فيبدأ يتكلم بكلمات تدل على سقطه من الله عز وجل، يتكلم بكلمات ترضي الله بهذا المقدار، لا يخرج عن حده. يفرح بمقدار، ولكن هذا الفرح لا يجعله طاغيا، لا يخرجه عن حده. فإذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أكو فرح اعتيادي موجود عند جميع الناس باعتبار أنه إنسان، أنه بشر. لكن ما يزداد عن هذه الحالة هنا، هذا الأمر الذي يخرج عن حده هو الذي يكون خلاف الزهد. كذلك في الآية الكريمة حينما يخاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الخطاب للنبي ولغيره من المؤمنين، حينما يقول تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هاي الطقطقة على شنو؟ لا تمدن عينيك، يشغلون إذا كنت تنظيف شيء خلوا بعد الدرس إذا ممكن. تنظيف قلتوا؟ على كل أي شيء عندكم خلوا، إذا تقدرون تأجلون كان بها إن شاء الله. أظن شو شوي هالطقطقة علينا كل. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. خب مد العين شنو يعني؟ يعني أنك تنظر إلى هذا الشيء بإعجاب، فينشغل قلبك بما ترى عينك. وهذا معنى تمد العين، مو معناته بس الطالع، لا، الطالع مع رغبة بأن تحصل على هذا الشيء. فإذا ولا تمدن نهي، يعني لا تفعل ذلك. طب لماذا لا أفعل؟ لأنه توجد مفسدة على دينك. هذه النواهي الإلهية التي تأتي في القرآن الكريم في الروايات، في بعضها نواهي إرشادية، يعني لا تمدن مو يعني حرام عليك. وقلنا النهي ينقسم نهي تكليفي ونهي ليس تكليفي، يعني تكليفي فيه ثواب وعقاب، يعني من باب الحرمة، وهناك نهي إرشادي، يعني الله يريد أن يقول في هذه الآية أن هناك مفسدة من النظر بإعجاب إلى هذه الأمور، مفسدة على دينك، طبعا بالمقياس الأخروي مو مفسدة لدنياك. قد يكون مد العين هناك مصلحة دنيوية، ولكن بالنظر الديني بالنظر الأخروي تترتب هناك مفسدة على مد العين. فإذا النهي هنا في الآية نهي إرشادي إلى وجود المفسدة في مد العين. هذه المفسدة أيضا تأتي من تلك الرواية التي قلنا بأن شغل القلب بما ترى العين خلاف الزهد، أن القلب ينشغل الإنسان الزاهد لا يكون من الغافلين، لا يغفل عن وجود الله، يحاول دائما الإنسان أن يتذكر، يذكر نفسه دائما بوجود الله. قد في لحظة مثلا يلتفت إلى هذه البيوت، ولكن مباشرة يرجع، ماذا أفعل أنا؟ لماذا أنظر بهذه الطريقة؟ الحمد لله عندي بيت، فلماذا هذا النظر ومد العين إلى هذه البيوت بنظرة إعجاب؟ الآن أعجبت بهذا البيت، إلى أي حد أستطيع أن أشتري؟ لا أتوقف. فإذا فائدة مد العين لا تكون هناك فائدة مترتبة من النظر بإعجاب إلى هذه البيوت، وماكو ثمرة عملية. مع عدم وجود الثمرة العملية، وأنت الآن أيضا قاعد في بيتك، ما راح تخرج إلى الخارج. وأيضا هناك بعض الروايات، نقرأ بعدها بعض الروايات منها خلال هذه الدقائق. الزهد في الدنيا في رواية قصر الأمل، إنسان يكون زاهدا في الدنيا قصر الأمل، يعني عكس طول الأمل. الإنسان الزاهد لا يكون طويل الأمل. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها: وأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. إذن هذه الرواية الأولى عن أمير المؤمنين عليه السلام: وأما طول الأمل فينسي الآخرة. الرواية الثانية ما مكتوب في الكتاب، من البحار، من البحار موجود، هاتان الروايتان موجودتان في البحار: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل وترك طلب الدنيا. طبعا ترك طلب الدنيا مو يعني يتركها مرة واحدة، قلنا هناك طلب الدنيا في قضاء حوائجي، هذا مطلوب من الإنسان المؤمن، حتى الإنسان الزاهد حق حاجات معينة يحتاجها لابد أن يقضيها، فيطلب الدنيا بهذا المقدار. هذا طلب الدنيا المذموم، هو أن يطلب الدنيا بحاجات بحيث يسعى ويغفل عن آخرته، يسعى وينسى الله. مثلا تجدون مثال واقع، بعض الأشخاص كنا نراهم في المساجد فترة افتقدناهم، شنو السبب الذي جعلك هكذا؟ كان يأتي يوم ويغيب يوم من المداومين. قال: فتحت محل تجاري. هذا من الأمور الواقعية. فهذا المحل التجاري تعرفون بعد الناس قبل المغرب عادة يروحون السوق قبل المغرب بدقائق، يعني يأجلون الصلاة إلى منتصف الليل، ما في مشكلة عندهم. فيقول بأن وقت المغرب يزداد الطلب، يزداد الزبائن، عدد الزبائن عندي، ما أقدر أتي إلى المسجد، يعني أن هذا الوقت هو الوقت الذي أنا أحتاج أن أكون فيه في المحل. فيقول: بدأت أصلي في المحل، خلال هاي الفترة أخذ دقائق أصلي المغرب. يقول: بعد ذلك رأيت حتى صلاة المغرب في هذا الوقت يضيع علي الزبائن. فيقول: بدأت أؤجل تدريجيا، وهكذا يؤجل إلى متى؟ إلى أن يسكر المحل الساعة 10 مثلا، فيصلي في ذاك الوقت. هذه الحالة تحدث عند الإنسان بطريقة تدريجية ما يشعر بها. هذا طلب الدنيا المذموم هنا أنه يلهيه عن الدين، أن يلهيه عن ذكر الله. تريد أن تشتغل بالتجارة، اشتغل بالتجارة، وسيلة من وسائل الكسب، ولكن الاشتغال بالتجارة لا يشغل الإنسان عن آخرته، وحافظ على آخرتك واشتغل في الدنيا كما تريد. فإذا طلب الدنيا المذموم هذا الطلب الذي يتنافى مع الآخر، ويستطيع الإنسان دقائق معدودة يذهب إلى صلاة المغرب يصلي ويرجع إلى وهو في المحل، يصلي وفي المحل. أما أن يؤجل وهو داخل المحل، صلاة المغرب كم تأخذ مع صلاة العشاء؟ ربع ساعة بالكثير. وهذا الوقت يقول له هذا الوقت وعز الطلب، يعني أن الزبائن موجودين في هذا الوقت، فأنا ما أقدر أضيع هذا الوقت. فصار أكو تناقض بين أداء الصلاة مع العمل في التجارة، هذا طلب الدنيا المذموم. أما إذا الإنسان يعمل في التجارة يعمل في التجارة وما يضر، طالما أنه محافظ على دينه ويعلم بالأحكام الشرعية الخاصة بتجارته، مثل هذا الإنسان لن يقع في الحرام، فراح يؤدي تجارته ويقضي حوائجه الدنيوية من خلال هذه الوسيلة بدون ما أن يتنافى مع دينه. فإذا طول الأمل هذا أن الإنسان دائما عنده طول أمل، أنا سوف أحصل، أنا سوف أعمل، أنا سوف أفعل، ومع ذلك هو يتأمل. تأكل من بعض الناس مثلا متى تذهب إلى الحج؟ إن شاء الله العمر طويل، تو الناس علينا، من يضمن؟ أو مثلا بعض النساء متى تتحجبين؟ إن شاء الله لما أروح الحج. متى بتروحين الحج؟ ما أدري بعد، لما أروح الحج. قب هذا أنني أؤجل عمل واجب إلى بعد سنوات، وكأن الإنسان ضامن عمره. فإذا الإنسان لا يضمن عمره، فمفروض أن يؤدي الواجبات في حينها بعد ما يؤجل إلى بعد ذلك. في رواية أخرى، وأن الزهد ليس بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال. ما نقول بأن الزاهد يأخذ المعاش أول الشهر ثاني يوم متصدق في سبيل الله كل أمواله، مو هذا الزهد، ويجعل أولادهم محتاجين، لا أحد يدعو إلى هذه الدعوة. ولا أنه نقول أن هذا الحلال محرم عليك، خذ الحلال بقدر حاجتك، ما نقول أنه محرم. إذا بلغ حد الإسراف نقول هنا الحرام. فإذا هذه الروايات تأتي وتبين فكرة الزهد، فخذ مالك تصدق به، نقول لا، هذا المال الله يرزقك، هذا حقك وحق أولادك، أيضا تأخذ منه بقدر حاجتك، تعطي بقدر حاجة الأولاد، بدل ما الإنسان في أيام العيد قبل العيد يذهب إلى السوق ويشتري مثلا بعض النساء لأولادهم مثلا نفنوف بثمانين دينار وبمئة دينار، فقد يكون أكثر من ذلك، نقول هذا حد الإسراف. نعم تشتري لهم ملابس العيد، ولكن بحدود الحاجة، قد تقضي مثلا بعشرة دنانير، بخمسة عشر، بعشرين، فالإنسان ينظر إلى هذه الحاجة. فإذا إذا تعامل مع المال لا يحرم الحلال، الحلال حلال. وعندما يترك بعض الأشياء لأن الله عز وجل يريد منه أن يترك هذه الأشياء، فإذا لا يضيع المال ويقول عندي مال شنو نبي في المال خل أتصدق به، نقول لا، هناك مقدار من المال تجعله عندك احتياط، قد تحتاج إلى أمر طارئ فجائي يأتي إليك، فأيضا قد تتصدق ببعض المال خلال الشهر، تصرف على أموالك، وهناك أيضا بعض المال احتياطي عندك في البنك للأمور الاضطرارية، حتى لا بعد تفطر في الشهر تروح تمد يدك لغيرك، نقول أيضا تجعل بعض المال من باب الاحتياط. فإذا الروايات عندما تدعو إلى الزهد أيضا تبين حد الزهد، ليس بإضاعة المال ولا تحريم الحلال، حتى الإنسان لا يتصور أن الزهد خلاف جمع المال وخلاف الأخذ من الحلال. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.